بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه إذا جئنا إلى الروايات الدالة على حكم التعارض فتوجد عندنا طائفتان، طائفة تدل على الاحتياط، وقد ذكرنا أن دلالة هذه الطائفة أو أن تمامية هذه الطائفة محل منع لأنه مقبولة عمر بن حنظلة بناء على ثبوتها سندان فيها مشكلة دلالية، وأما المرفوعة فهي محل إشكال سندي حتى عند الإخباري. وأما بالنسبة إلى ما ورد في الطائفة الثانية وهو ما دل على التخير فهناك عدة روايات تدل على ذلك، وقد نقلنا في البحث السابق الرواية الأولى وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. وهناك أبحاث دلالية كثيرة في هذه الرواية نعرض عنها، لأن البحث هنا ليس في التعارض، ومن أحب أن يراجع البحث الدلالي في هذه الروايات فليرجع إلى ما ذكره الأعلام في بحث التعارض، اختصارا للوقت في بحث التعارض عند عرضهم لأدلة التخيير كما ذكر ذلك في المباحث بليه في، وقد نقلنا لكم في الدرس السابق بليه الجزء الخامس صفحة 688. هو أصل البحث في 683، وعندنا بحث في بعض الأبحاث التي هي متنية وسندية في صفحات الأخرى، بس أول أصل البحث صفحة 600 صحيح 683. هناك عرض أول أدلة التخيير، من أحب أن يراجع الأبحاث الدلالية لأن في أبحاث مفصلة نخاف لا يتناسب المقام مع عرضها لأن المقام مقام إشارة فقط. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما ورد في تهذيب الأحكام الجزء الثالث صفحة 228، وهو ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار. الرواية هم صحيحة السند. قال قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام، كتاب كتبه عبد الله أحد الأصحاب إلى أبي الحسن، اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام. عرض عليه روايتين متعارضتين، قال شنو نسوي في هالروايتين متعارضتين؟ اختلف أصحابنا في روايتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر. ركعتي الفجر نافلة الفجر سفر، ماذا نفعل؟ تسقط أو لا تسقط؟ في ركعتي الفجر في السفر. نعم لا بل الآن بل صحيح رك مفسقط في الصلاة في المحمل أو في غير المحمل. نعم ديك رواية أخرى، في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صلها في المحمل وروى بعضهم أن لا تصلهما إلا على الأرض. فبعض الروايات تقول لك أن تصليها في المحمل وبعض الروايات لا تصليها إلا على الأرض، فأعلمني كيف تصنع أنت. لأقتدي بك في ذلك. فوقع، تكملة الرواية أنا اشتبهت ما نقلتها، إنكم الرواية إنكم شيخنا طلعوها، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك. عجيب، أنا ما جمع الروايات، سبحان الله راحت هذه، نقلت نصفها. فوقع شنو؟
موسع عليك بأي
قال قال أعطني أنت ماذا تفعل؟ ما قال أنا مش أفعل، قال مش عليك أنا مش أفعل، أنت قلت لي روايتين، أعطى حل الرواية. فوقع
موسع عليك بأية عمل،
موسع عليك بأية عمل، فلك أن تختار الأولى ولك أن تختار الثانية، مع أن هذا المورد مما يمكن فيه الاحتياط، لأن مرجعه إلى الشك في الشرطية، وهو أنه هل يشترط في الصلاة أن تكون على الأرض أو يجوز أن تكون على المحمل، فهذا من موارد الشك في الشرطية، مع أنه يمكن الاحتياط عليكم السلام، مع ذلك حكم الإمام بالتخير بين الروايتين المتعارضتين، مع أنه يمكن الاحتياط في المقام، مع أنه موافق بعضها هم لإطلاق الكتاب، لأن مقتضى إطلاق الكتاب نفي الشرطية، أقيم الصلاة كذا، مقتضى الإطلاقات نفي الشرع الشرطية. فهذه الرواية تدل على التخيير بين الروايتين المتعارضتين. ما أثر هل يشترط في نافلتي الفجر على الأرض أو لابد أو يجوز أن تكون في المحمل، الصلاة النافلة هل يشترط أن تكون على الأرض أو لا؟ قال له إذا وردتك هاتين الروايتين فتخير بينهما، تعمل بهذه أو تعمل بهذه. ما قال أنا أصليهما على الأرض أو أصليهما على المحمل، قام عرض وجه كلامه للروايتين وحكم بينهما بالتخيير. ما يأثر ركعتي الفجر، هل فيه كلام صلاة الفجر أنه شنو أنه ركعتي الفجر عن النافلة، بحث ما لا يضر في المطلع.
تأخير الأخذ بالروايتين أو تأخير في العمل بأي كيفية؟
الظاهر أنه تأخير في أي الروايتين، لك أن تعمل بهذه الرواية، تأخير أصولي يعني، لك أن تعمل بهذه الرواية أو بتلك الرواية، تخير أصولي ليس تخيرا فقهيا. هذا قرأ فوقع
موسع عليك بأية عملت،
أية عملت، هل الرواية عملت أو تلك عملت، في أية عملت، يعني بهذه الرواية عملت أو بتلك الرواية عملت، ظاهره مخير عليك بأية عملت أو بأي عملت، يعني بهذه الرواية التي قلت لي عملت أو بهذه الرواية التي عملت، هذا هو الظاهر. راجع البحث الدلالي، فهي كل المناقشات الدلالية تبقى أنه تحتاج إلى بحث مفصل، ليس هنا محلها، مو غرضنا البحث في الدلالة. الرواية الثالثة وسائل الشيعة، الجزء السادس صفحة 362، ما رواه أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج، ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام. هذا عبد الله بن جعفر أو محمد بن عبد الله بن جعفر ذكر مكاتبة بواسطة الحسين بن روح، أعطاها الحسين بن روح لكي يوصلها إلى الصاحب، إلى صاحب الزمان. يسألني من هو محمد، يقول محمد بن، يسألني بعض الفقهاء، شوف
هذه يسألون الفقهاء، مو واحد، مو هم هو يعني يسأل أي واحد، يسأله بعض الفقهاء. يسألوني، من اللي يسأله؟ محمد بن عبد الله كتب إلى الإمام إلى الصاحب، يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ عندنا رواية تقول أن إذا انتقلت من كل حالة إلى حالة تكبر في الصلاة. فهذا إذا انتهى من التشهد وأراد أن يقوم يقول الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد مثلا، هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. فكتب عليه السلام في الجواب، شوف جواب الإمام يعني بيعلمهم، إن فيه حديثين، ما قال لي الحكم، يريد أن يعلمهم شنو طريقة علاجه هذه الرواية. فقهاء صاحب الأمر في زمان الغيفة بعد واضح أنه يعلم أصحابه كيفية الاستنباط. قال نعم. فكتب عليه السلام في الجواب إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآخر فإنه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر، يعني الله أكبر، ثم جلس ثم قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. واضح؟ هاي الحديث الثاني. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. واضح؟ لك أن تأخذ بهذا ولك أن تأخذ بهذا. ألقى له الحديثين، الذي أحدهما يقول بأنه إذا انتقلت منها، مع أن مقتضى الصناعة لو إحنا أصوليين أو غير أصوليين صناعة التخصيص، حيث إن الطائفة الأولى تقول إذا انتقلت من حالته فكبر، طائفة الثانية إذا ذكر هكذا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول. ضح من الرواية الإمام يقول يجري هذا المجرى، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، ومقتضى الصناعة الأولية أنه لا يجب. الإمام يقول بأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا، فاستدل بهذه الرواية الثالثة على التخيير. وهذه الرواية فيها كلام من حيث السنة، وبحث ذلك طويل عريض شيخنا، وهم من ناحية السنة فيها كلام، لأنه فلي الطريق لمكاتبات محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، الطريق في المكاتبات يمر عن طريق النوبختي عن الحسين بن روح، وهناك كلام في توثيق النوبختي. وضع النوبختي هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ هل توجد دليل على وثاقته أو لا؟ فتوقف جمع من الأعلام في هذه الرواية لعدم ثبوت دليل معتمد على وثاقة النوبختي. وفي بحث آخر أنه هل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري بلي رأى الجواب فلا نحتاج إلى وثاقة النوبختي الواسطة، أو أنه لم يرى الجواب. واضح عندهم بحث مفصل، وقد تعرض السيد الشهيد إلى هذا المطلب أيضا في البحث المشار إليه في الجزء الخامس، هذا المطلب صفحة 690. نعم. بل في كلام، هل نسبة كلامه إلى الاشتباه هل هو صحيح أو لا؟
نعم.
بلي بحث هذا مطلب بحث مفصل يحتاج إلى كلام. خب وقد بحثنا في بحث يعني السيد الأستاذ بحثه في الخارج مفصلا في كلام مفصل في هذا البحث. وهل رميه بالاشتباه هل هو تام أو في اختلاف النسخ أو اختلاف كذا؟ بحث مفصل في السنة. إذا في مناسبة بحثنا في يعني الروايات دي بحث مفصل فيها. فقط أنا في مقام العرض. ما تمسك به ما تمسك به ما ذكر في بحث هناك ما يدل على التخير. الحديث كم صار حين؟ الرابع. ما ورد في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 122 الجزء 27 استغفر الله الجزء 27 صفحة 122 ما رواه الطبرسي في الاحتجاج مرسلا حديث مرسل عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك. إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه. إذا شفت القائم يعطيك الحكم الواقعي يترد إليه. أما إذا أصحابك أحد هذا ثقة وكلهم ثقات فبأيهما فموسع عليك أن تأخذ بأيهما. خب في زمان الغيبة يعني لا ترى القائم يعني الإمام الفعلي مو الإمام القائم. يعني إحنا نقول كل الإمام قائم كل قائم في زمانه. في زماننا الإمام الصاحب عليه السلام، في زمان الإمام الصادق، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، كله الإمام القائم. إمام الوقت نعم. يقول الإمام الصادق لعبد الله بن مغيرة حتى ترى القائمة فترد إليه، يعني الإمام الذي هو قائم. بلي. هذه الرواية كم؟ رابعة أو الخامسة؟ نعم رابعة الخامسة. الجزء 27 من الوسائل صفحة 121 مرسلة الاحتجاج أيضا عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. يقول الإمام الرضا تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال فما جاء عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا. عندنا حديث واضحة محكمة ثبتت قس الحديث على هذا الذي ثبت. فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. بحثناها رواية مفصلة بحثناها في بحث التعارض الشيخ العظم جاء فيها نكات ما معنى الشبه شنو يعني الرواية تشبه. بحث الشيخ العظم هذه الرواية. قلت هي محل الشاهد يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هذه روايات تدل على التخيير ويضاف إليها ما إذا قبلنا مقبولة عمر بن حنظلة وقلنا أن الوارد فيها ليس هو شنه خصوص لقي الإمام. فإن في رواية عمر بن حنظلة أيضا ما يدل على التخيير لكن ذهب جمع كثير من الأعلام أن نظرها كما ذكرنا خصوص إمكان لقاء المعصوم. هذه روايات هي الروايات العمدة وهي الظاهر أهم الروايات لم تكن كلها التي تذكر في التخيير. فمن تمت عنده بعض هذه الروايات سندا ودلالة فتمت عنده القاعدة الثانوية في التعارض حيث إن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط بين الروايات المتعارضة، ومن تمم هذه الروايات ولو بعضها سندا ودلالة اختار أن النتيجة هي شنو؟ هي التخيير كقاعدة ثانوية، وبعض الأعلام لم يتم عنده أحد ولا دليل من هذه الأدلة للمناقشات السندية أو الدلالية، فلا توجد قاعدة ثانوية تسمى التخيير. بعد تعارض الروايتين، يعني بعد عدم وجود المرجحات، البحث التعارض المستقر الآن. هذا ما يتعلق بما ذكره الشيخ في مسألة الأخبار التي تعرضت إلى مسألة الحديثين المتعارضين، وقد تبين أن ما استدل به على التخيير أكثر عددان وأوضح سندان وأقوى دلالة، ده ما بحثنا، لكن عند الإعلام أكثرهم أقوى دلالة من روايات التي تدل على الاحتياط، فإن عمدتها مرفوعة زرارا، وهي لا يمكن الاتكاء والاعتماد عليها. هذا هو التعليق الأول المتعلق بمطلب الكتاب. التعليق الثاني ما أشار له المجدد الشيرازي في حاشيته على المطلب، فذكر قدس سره بأنه ما هو وجه الأظهرية؟ هناك وجه للأظهرية يمكن أن يفسر به كلام الشيخ مستفاد من مبناه الذي ذكره في بحث التعارض، أما أصل المبنى ثم تطبيقه على المقام. أصل المبنى هو أنه إذا جاءنا دليلان متعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه، بحيث لا يوجد جمع عرفي دلالي أولي بين الدليلين، ليس هناك صناعة تخصيص أو تقييد، فماذا نفعل؟ هناك ذهب الشيخ الأعظم إلى أنه يمكن علاج المتعارضين المذكورين بنكتة الأظهرية إذا كان أحد الدليلين أظهر من الآخر، ففي مادة المجمع الذي تعارض فيه كلا الدليلين نأخذ الدليل الأظهر، فالأظهرية موجبة لتقديم أحد الدليلين على الآخر في مادة التعارض، ولو كانت النسبة ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. مثلا إذا قال المولى يجب إكرام كل عالم، وقال لا تكرم الفاسق، فعندنا دليلان، ما هي النسبة بينهما؟ العموم والخصوص من وجه، يجب إكرام كل عالم سواء كان فاسقا أو عادلا، لا تكرم الفاسق سواء كان عالما أو لا، فالنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. تعارض الدليلان في المجمع في العالم الفاسق، فهذا العالم الفاسق دليل يقول يجب إكرام كل عالم فأكرمه، صير خوش آدمي أكرم، ذاك دخل يقول يحرم إكرام الفاسق فلا تكرمه، فماذا نفعل؟ يقول الشيخ الأعظم يقدم الأظهر من الدليلين، والأظهر هنا دليل الوجوب لنكتتين في هذا المثال، النكتة الأولى أن الدلالة على الحكم في الدليل الأول بالمادة يجب، وذاك بالهيئة لا تكرم، وظهور المادة في الوجوب أظهر من دلالة الصيغة على الحرمة. اللهم صل على محمد. فإن المادة أظهر من الصيغة، هذا جهة. جهة أخرى أن الدليل الأول عموم والثاني إطلاق، والعام أقوى دلالة من المطلق. واضح يا حم إسماعيل؟ ما موجود في الكتاب هذا الشيخ، أنا لا تطالع. ما موجود شيخ إسماعيل يدور وين هذا ما تذكر في الكتاب، وش قاعد يقول هذا الشيخ، شبيه واضح ما مذكور في الكتاب. موجود في حاجية المجدد الشيرازي على الكتاب، لا في نفس الكتاب. نعم. فيقدم الدليل الأول على الدليل الثاني في مادة التعارض. وذكر الشيخ الأعظم حكاية ما لما درس تعارض ما يدري عنها، جديد عليكم، من صغريات الأظهرية أقلية أفراد الدليل. فإذا كان الدليل أقل أفرادا ومصداقا من الدليل الآخر فيكون أظهر بمثابة النص. فإذا قال المتكلم أكرم العالم، وقال لا تكرم الفاسق، كلاهما بالصيغة كلاهما بالإطلاق، أكرم العالم لا تكرم الفاسق، ولكن رأينا أن أفراد الفاسق في الدليل كثيرين ما شاء الله، الفساق كثيرين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأما العالم عزف الناس عن العلم، العالم قليل جدا. فإذا كان الدليل الأول أفراده أقل فهذا يوجب أظهرية لهذا الدليل على الآخر، بحيث إذا دار الأمر بين إخراج مادة الاشتراك من الدليل الأول لأفراد قليلة أو الدليل الثاني لأفراد كثيرة، يقول اخرجه من الدليل الثاني وابقي على الدليل الأول، حافظ على الدليل الأول لأن أفراده هم مسكين، قال هم تخرج هذا بقى وش بقى وضع. أف دليل الأول أفراده قليلة فحافظ عليه، فهذا يعني أنه يخرج يرفع اليد عن ظهور الدليل الثاني فيخرج منه مادة الاشتراك ونحافظ على الدليل الأول، فنقدم الدليل الأول على الدليل الثاني لهذه النكتة. شنو بقى بعد إذا طلعت أنت العالم والعالم هم خليل وهم خليت العالم العادل، شنو بقى في هذا الدليل؟ ومقامنا يقول المجدد، شوف شيخ يجمع بين عبارات الشيخ يا شيخنا مباني، ومقامنا من هذا القبيل وهذه نكتة الأظهرية. كيف شيخنا أيها المجدد؟ يقول عندنا دليلان، ركز في كلامه. دليل يقول دليل الأول أخبار التوسعة والتخيير، ودليل ثاني يدل على الاحتياط. إذا جئنا للدليل الأول وهو أخبار التوسعة بلي والتخيير فإنها أقل أفرادا من أخبار ما دل على الاحتياط في الشبهة. بيان ذلك كلا الدليلين يتفقان في الشبهة التحريمية عند تعارض النصين الروايتين، هذا مجمع الشبهة التحريمية لأجل التعارض. دليل التخيير يقول فموسع عليك، دليل الاحتياط يقول احتط
إذا تعارض الدليلان فإن الشبهة تحريمية فاحتط وأخبار وأخبار الشبهة الدالة على الاحتياط في الشبهات التحريمية تصدق على موارد فقدان النص أو إجماله. هي مادة افتراق، وهذا المادة الافتراق الموجودة في هذا الدليل وهو فقدان النص أو إجماله لا يندرج تحت أخباري شنو التخير، لأن موضوع التخير التعارض لا فقدان النص أو إجماله. واضح؟ موضوع التخير التعارض، فما يتميز به دليل الاحتياط موارد فقدان النص أو إجماله، والشغل وأخبار التخير يصدق على الشبهة الوجوبية والتحريمية لتعارض النصين. يعني خاصة مو تراهين دوران الأمر بين الوجوب والتحريم. عيد العبارة، ودليل التلي دليل التخير ناظر إلى فرد، هذه مادة الافتراق، وهو دوران الأمر بين المحذورين، وهذا لا يشمله دليل الاحتياط، إذ لا يمكن الاحتياط في الدوران بين المحذورين، لأن دليل الاحتياط الدال على اللزوم لا تأتي في صورة ماذا؟ الدوران بين الوجوب والتحريم. إذن ما هي النسبة؟ بيش نقل النسبة؟ ما هي النسبة صارت إذن؟ عموم وخصوص من وجه. ثبت أن النسبة بين دليل التخيير ودليل الاحتياط العموم والخصوص من وجه لوجود مادة اشتراك وهي الشبهة التحريمية لأجل تعارض النصين، وعندنا مادة امتياز في كل من الدليلين. وثبت أصل المطلب أن عندنا الآن نقحنا أصل الموضوع، دليلان متعارضان على نحو العموم والخصوص من وجه، بقى الركن الثاني أقلية الأفراد فقط. وأما الأقلية فإن أخبار التخيير أقل أفرادا من أخبار التوقف، وذلك لأن أخبار التوقف تشمل الشبهة التحريمية مع فقد النص زائد إجمال النص زائد تعارض النصين، فهناك ثلاثة أفراد فيها: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين. ليش دخل الشبهة التحريمية فقط؟ لأنهم يدعون أن الاحتياط ناظر الشبهة التحريمية، يقول مو ناظر الشبهة الوجوبية. واضح؟ ولهذا ما أقحم فكرة الشبهة الوجوبية في البحث. أما أخبار التخيير فناظرة فقط وفقط إلى تعارض النصين، هذا فرد، والفرد الثاني الدوران الأمر بين المحذورين. ومن الواضح إذن أن ما يندرج تحت أخبار التوقف في الشبهات ثلاثة أفراد، ثلاثة عناوين: فقدان النص، إجمال النص، تعارض النصين. ما يندرج هنا فردين تعارض النصين، عندنا مورد دوران الأمر بين المحذورين، وأولا بلحاظ العدد الأعداد العناوين أقل، وهم بلحاظ الأفراد، لأن دوران الأمر جدا موارد قليلة في الفقه. دوران الأمر بين المحذورين بأننا نعلم بأصل الإلزام ويدور الأمر بين الوجوب والتحريم أفراد نادرة. فلو فرضنا يا شيخنا يا شيخ يوسف تعارض الدليلان في موارد الشبهة التحريمية لتعارض النصين في غير موارد المحذورين، وأخرجنا هذا الفرد من أي دليل؟ من دليل التخير، فلن يبقى في دليل التخير إلا الدوران بين المحذورين. واضح الفكرة؟
وهو نادر ولا معنى لتصدي الشارع لبيانه، لأن هذا حكم عقلي تخيير، ما يحتاج إلى بيان، هذا ما يحتاج إلى بيان، تعارض النصين. أما الدوران بين المحذوين هذا مما يحكم به العقل، إن إما فاعل وإما تارك، وهذا سيبحث فيأتي بحث الذي درس الذي ما درس يأتي الدوران بين يحكم العقل فيه بالتخيير. فلن يبقى يا شيخ علي تحت دليل التخيير إلا الدوران بين المحذورين، فأولا هذا أفراد قليلة، ثانيا هذا حكم عقلي، ثالثا أن بعض روايات التخيير وردت في غير المحذورين، هي في حد ذاتها نص وردت في غيره، كما قرأنا بعض الروايات واردة في موارد الشبهة في الشرطية، شبهة في كذا، في غير محذورين، فهذا يوجب أظهري الدليل التخير على ذاك الدليل، فنخرج هذا المورد وهو موارد تعارض النصين من تحت دليل شنو؟ أخبار التوقف، ويبقى فقدان الناس، يبقى إجمال الناس، وهذه أفراد كثيرة. واضح الكلام؟ هذا ما أفاده المجدد، وهذا يستفاد نفسها المطلب من كلمات الشيخ الأعظم في بحث التعارض. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ في الدليل كم؟ الثالث للحر العاملي. الدليل الرابع، الدليل الرابع محل بحث، محل تعب أخينا، يعني السيد الخوي ودليل متأخرين لا يقبل مجرد أقلية، بس أنا جبت نكات هنا في هذا المورد يقبل، لأنه يلزم التخصيص بفرد نادر أو بفرد مستهجن أو على القاعدة أو يلزم إخراج المورد لأنه وردت، هاي النكات نعم يقبلون بها، أما أصل الكفر الكلية مطلقا لا يقبل، مجرد أقلية أفراد، لكن في مقام من التطبيق بل يقبلون النكتة، وهو أنه إذا خرج يلزم فرد نادر، يلزم من البعيد أنه مستهجن أن يتصدى المتكلم بيان هذا الفرد النادر كقاعدة، تخصيص الإطلاق بالفرد النادر مستهجن، واضح؟ إخراج الفرد المتعارف وإبقاء الفرد النادر مستهجن عرفا، وهذا يوجب أظهرية في الدليل على صاحبه، فالصغرويات التطبيقية يقبلونها وإن كان أصل الكبرى محل نقاش. الدليل الرابع للحر، جعلك الله حرا يا شيخنا.
كان مر في بعض الروايات تشير الى ان مساله التخيير راجع الى الامرين المباحين او الامرين يعني امر مستحب.
في فرق بين التخيير الاصولي والتخيير الفقهي. التخيير الفقهي مرجعه الى الاباحه، مباح لك أن تفعل أو تترك، هذا تخيير فقهي، وعندنا تخيير أصولي وهو مصبه الروايات، أن تتخير في مقام العمل بين هذه الرواية وهذه الرواية، ومحل البحث في التخيير الأصولي في مقام الحجاج، في مقام الحجية في التعارض، لا التخيير الفقهي. وأفرز العلماء الروايات التي تدل على التخيير الفقهي وعلى التخيير الأصولي، والمدعى في هذه الروايات النظر إلى التخيير الأصولي لا إلى التخيير الفقهي. هذه الروايات التي قرأناها فبأيهما أخذت وسعك؟ رواية ثمانية العلاقة ما جبناها، من العلاقة بها؟ لأن التخيير فقهي، من العلاقة؟ عندنا طائفة تخيير فقهي، عندنا تخيير أصولي. الآن محل بحثنا في التخيير الأصولي، التخيير في عالم الحجية في موارد التعارض. نعم في روايات في التخيير وتدل على الإباحة إذا لا يوجد هناك نهي من قبل الشارع فأنت مخير. هذا تخيير، تخيير فقهي، تخيير في مقام العمل، مو تخيير في مقام الحجية عند التعارض. نعم هذا خلاف الاصطلاح. التخيير الفقهي في كلمات الأصولين يعني في مقام العمل لك أن تفعل وتترك، هذا التخيير العملي، التخيير الفقهي. ذاك مسألة حرمة الإسلام بحث آخر، ما هو موجود في كلمات الأصوليين الشيخ الأعظم الآخوند النائيني التخير الأصولي والتخير الأصولي في مقام الحجية في موارد التعارض والتخير الفقهي في مقام العمل في الحيثية العملية التي إذا دار الأمر مثلا بين الوجوب والحرمة فأنت مخير من باب الأصل العملي لدليل الرخصة لدليل كذا هذا بحث آخر. أما بمعنى حرمة الإسناد أو أنه إسناد إلى الشارع لا ما هذا هو ليس هذا هو مراده ليس مراد لا أقل مراد الإعلام من الأصولين لعله عند اصطلاح خاص أو شيء بحث آخر عليها. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث الدليل الرابع ذكر الحر العاملي أن يوجد عندنا طائفتان ونحن نسلم معكم دليل يدل على الاحتياط في موارد الشبهة الحكمية ودليل يدل على البراءة ولا يوجد بحسب ما نرى من الجمع بين هاتين الطائفتين المتعارضتين إلا ما قلنا وهو أن نحمل ما دل على الإلزام والاحتياط والاجتناب على الشبهة الحكمية وأن ما دل على البراءة نحمله على الشبهة الموضوعية خصوصا أن أدلة البراءة مطلقة من حيث الشبهتين كحديث الراف لا يكل كحديث الراف وبعض الأدلة كل شيء حلال حتى تعرف الحرام بعض روايات الحل مطلقة وعندنا ما يدل على الاحتياط عمدته حديث التثليث وهو ناظر إلى الشبهة الحكمية التحريمية فنقوم بصناعة التخصيص ومقتضى الجمع بين الدليلين أننا نحمل دليل البراءة على الشبهات الموضوعية ولا نجد نحن نسلم في أدلة براءة نحن ما ننكر أدلة البراءة حاشا وكلا روايات ننكرها شليش روايات تدل على البراءة وعندنا روايات تدل على الاحتياط ولكن نرى أن مقتضى الجمع بينهما هو الذي ذكرنا ولا يكاد يوجد وجه أقرب منه خذ جواب سهل ها مسألة بحث مفصل هذا خذ الشيخ أقول تقدم منا أنه لم يتم عندنا دليل تام على الاحتياط وما تخيلتم أنه دال على الإلزام والحكم المولوي وهو لابدية ووجوب الاحتياط ليس صحيح بل هذه الروايات ناظرة إلى بيان مطلق الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب ولو حملنا أخبار الاحتياط على الإلزام للزم منه محاذير تقدمت إذ يلزم تخصيص بل هذا الدليل ببعض المخصصات وقد ذكرنا في بحث سابق ما هي الموانع فصلا على بحث تفصيلي ما هي الموانع من حمل أدلة الاحتياط على الإلزام فنحمله على مطلق الرجحان أو الإرشاد ما نرى أن ذاك البحث إما الإرشاد أو نحمل على مطلق الحكم المولوي الأعم من الوجوب أو الاستحباب وهذا بحث تقدم مفصلا في عرض الأدلة وكيفية الجمع بينها وكيف نعالج أدلة الاحتياط قال ومنها أن ذلك أي ذلك البراءة في الشبهة الموضوعية والاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية وجه للجمع بين الأخبار لا يكاد يوجد وجه أقرب منه. أقول مقتضى الإنصاف أن حمل أدلة الاحتياط على الرجحان المطلق أقرب مما ذكره، وأقرب من الرجحان المطلق شنو؟ الإرشاد. هذا أقرب مما ذكره، لأن ما ذكره المولوية، احنا حافظي على المولوية، لكن مو مولوية وجوبية، مولوية مطلقة، مطلق المطلق الطلب، الطلب المطلق الأعم من الوجوب أو الاستحباب. والذي هو أقرب من هذا بحسب القرائن الموجودة في الروايات الحكم الإرشادي لا الحكم المولوي، كما ذكر الشيخ في أبحاث سابقة. ولهذا ما ذكره في البحث السابق من تعبيره بالاستحباب محل تأمل، كان الأولى أن يعبر بالاستحباب، يعبر بالرجحان. هذه العبارة التي مرت علينا سابقا، كيف تفسر شيخنا؟ لا تفسر استحباب غير الرجحان. نقول هذا تفسر المتقدم، هذا نفسر هذا بالإرشاد، يصير؟ ما يصير. لا ما يصير. إذا هو يفسر هذه بالإرشاد، يفسر كل الكتاب اللي جاء استحباب، أي موقف أي مكان في استحباب فترة جنوه فسر بالرجحان، أي مكان في استحباب فسر بالرجحان، ما يصير. لا يثبت هذا حجر على مدار شيخنا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.